بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا نقرأ في هذا المبحث الضخم الذي ختم ابن القيم به كتابه، وهو فضل هذه الشريعة وعظمة هذا الدين المبارك، وأن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وبين رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة إنما تم لها الكمال كله من جهة ما يشهد به العقل، فإن الشريعة لم تأتي بما يصادم العقول الصريحة، بل اجتمع فيها العقل الصريح والنقل الصحيح، ثم تعرض خلال ذلك رحمه الله إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وأطال النفس فيها حتى إنه ختم كتابه رحمه الله تعالى هذا بهذه المسألة الكبيرة. ثم انتقل رحمه الله بعدما ناقش المعتزلة وناقش الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح، انتقل رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالفلاسفة ونظرة الفلاسفة أيضا إلى السعادة وإلى الكمال. هل يحصل هذا الكمال وتلك السعادة بالشرع أم بالرؤى العقلية والآراء؟ فختم كتابه بالكلام حول الفلاسفة، قال: فصل. وأما ما ذكره الفلاسفة،
بسم الله،
صفحة 1156. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع، وأن ذلك لاستكمال النفس، قوى العلم والعمل، والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره إلى آخره.
نعم، فهذا هكذا ذكر الفلاسفة، أن مقصود الشرائع لاستكمال النفس، أن المقصود من الشرائع هو استكمال النفس، قوى العلم والعمل، والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره. الشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره. نعم.
قال: فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه، وألا نضرب عنه صفحا فنقول: للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق. أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل إن المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية، ومنهم من يقول لتستعد بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صور المعقولات فيها، ففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل المرآة لتستعد لظهور الصور فيها. وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة.
هذه هي، يبقى الشرائع عند هؤلاء ما هي إلا تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها، هذه الشرائع، فيكون محل الشرائع عندهم أنه من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة، وذلك لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية. نعم.
ولهذا رمى فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي وأضرابهما، وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين.
نعم، هم فلاسفة الإسلام الذين أضروا كثيرا. هؤلاء راموا الجمع بين الشريعة والفلسفة، بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي وأضربهما وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادة. نعم،
وجعلوا لها أسبابا ثلاثة،
خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين. الفلاسفة المشائين قال في حاشيهم أتباع أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان، سموا بذلك لأنهم كانوا يعلمون تلاميذهم وهم يمشون، لهذا سموا مشائين الذين هم أتباع أفلاطون وأرسطو. وجعلوا لها أسبابا ثلاثة لخوارق العادات والمعجزات. نعم،
أحدها القوى الفلكية، والثاني القوى النفسية، والثالث القوى الطبيعية.
نعم،
وجعلوا جنس الخوارق جنسا واحدا، وأدخلوا ما للسحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرسل في ذلك،
فلم يفرقوا بين الكرامات وبين معجزات الأنبياء وبين خرافات وضلالات وخزعبلات والخوارق الشيطانية لدى غيرهم. نعم،
وجعلوا سبب ذلك كله واحدا وإن اختلفت الغايات، والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر.
نعم، هو ده الفارق، هذه خوارق سببها واحد لكن النبي قصده الخير والساحر قصده الشر.
وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها، وهو مبني على إنكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئا بمشيئته وقدرته، وعلى إنكار الجن والملائكة ومعاد الأجساد. وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم، إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات.
نعم، هو هذا، هو هذا المبحث الكبير الذي ختم به كتابه رحمه الله تعالى، طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات، طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات، وأن أهل السنة إنما بينوا أن الشرائع إنما كانت تعبيدا للناس لرب العالمين سبحانه وتعالى والقيام بحق العبودية، وأن ذلك يحصل به السعادة والكمال، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه: وأنا عامل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في الإسلام، وأنه قد اجتمع فيه صريح المعقول وصريح المنقول، ورد على المعتزلة والأشاعرة في فساد التحسين والتقبيح. ده المبحث الكبير جدا الذي ذكره في مئات الصفحات في ختام كتابه، هذه طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات. وأما طريق الفلاسفة وختم به، فهو ينظر الشريعة على أنها تهذيب أخلاق وتهذيب نفس وفقط. نعم، وهذه الفرقة
غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية، أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العلمية
العملية،
بقوتها العملية، ولها تصور وعلم بقوتها العلمية.
لهوى شهوة وغضب، ولها تصور وعلم، شهوة وغضب بقوتها العملية، تصور وعلم بقوتها العلمية. والإنسان لديه قوتان علمية وعملية. نعم،
فقالوا: كمال الشهوة في العفة، وكمال الغضب في الحلم والشجاعة، وكمال القوة النظرية بالعلم، والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل.
نعم،
هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع، وهو عندهم غاية كمال النفس، وهو استكمال قوتيها العلمية والعملية. فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات
يعني
في النفس.
قالوا فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحلم والشجاعة. هذا بالنسبة للقوة العملية. قالوا النفس لها شهوة وغضب بقوة علمية. طيب الشهوة كمالها في العفة. طيب والغضب كماله في الحلم. يبقى يحصل القوة العملية بالعفة والحلم. طيب ومن جهة التصور كمال القوة النظرية هذا بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل. يبقى العدل عندهم هو قوام كمال القوة النظرية التي هي بالعلم، والعفة والحلم كمال القوة العملية. فيكون مقصودهم عفة حلم عدل. ولهذا قال رحمه الله تعالى فإن الغرض عندهم يعود أو تكون الشرائع من جنس إيه؟ من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة. الأخلاق الفاضلة بالعفة والحلم والسياسات العادلة. نعم هذا غاية ما عند القوم.
فاستكمال قوتها العلمية عندهم
هذا غاية ما عند القوم،
وهذا غاية ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال.
هذا غاية ما عند القوم المقصود بالعبادات والشرائع.
هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع، وهو عندهم غاية كمال النفس، وهو استكمال قوتيها العلمية والعملية. فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس، واستكمال قوتها العملية بالعدل.
نعم يبقى العملية بالعدل، العملية بالعدل، وقوتها العلمية بانطباع صور المعلومات في النفس. فلابد للنفس أن تهذب حتى تستعد للقوة العلمية وهي انطباع صور المعلومات في النفس. نعم
وهذا غاية ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة، وهو الذي خلقت له وأريد منها، بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقة إلا متعلقة متع بل لم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نزر يسير غير مجد ولا محصل للمقصود، وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه، ومعرفة أمره ودينه، والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه، واستفراغ الوسع في التقرب إليه، وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهرا لكل محبة.
نعم هذا عند أهل الحق، عند أهل الحق. أم هؤلاء عندهم يقول هذا غاية ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البت، وهو الذي خلقت له وأريد منها، بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلق إلا نذر يسير غير مجد ولا محصل المقصود، وذلك معرفة الله بأسماء وصفاته. هذا ليس عند الفلاسفة، هذا ليس عند الفلاسفة، إنما أخذوا طرفا حاولوا به سعادة النفس وتركوا جل المقصود الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، وذلك معرفة الله بأسماء وصفاته، ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما تعالى وتقدس عنه، ومعرفة أمره ودينه، والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه، واستفراغ الوسع في التقرب إليه، وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهرا لكل محبة. هذا ما عند الفلاسفة. لماذا؟ لأن طريق الفلاسفة ليس الوحي، والوحي به تحصل الحياة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. فلاسفة ما عندهم طريق الوحي. إذن مهما كان عندهم من طرق لتحصيل كمالات النفس فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وإن كان شيء يوجد فهو نذر يسير أما كمال النفس ففي اتباع الوحي، فمن عرف طريق الوحي عرف كيف يكمل نفسه، كيف يحصل السعادة، ومن جهل ذلك فأنى أن تكون له السعادة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. وقال تعالى فلنحيينه حياة طيبة، نعم، ولا سعادة للعبد،
ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلك، ولا كمال للروح بدون ذلك البتة. وهذا هو الذي خلق له وأريد منه، بل ولأجله خلقت السماوات والأرض واتخذت الجنة والنار، كما سيأتي تقريره من أكثر من 100 وجه إن شاء الله. ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر، بل هم في واد وأهل الشأن في واد.
نعم.
وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم، كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له.
نعم، هذه الغاية، هذه باختصار يعني سبحان الله، بعيد عن كلام الفلاسفة وبعيد عن شقشقات أهل الكلام وبعيد عن الأمور الدقيقة التي لا أساس لها في العلم. الدين سهل يا أخوان، الغاية التي من أجلها خلقك الله هي العباد، وكمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم في معرفة الله ومحبته وعبادته وحده ولا شريك له. صعبة هذه؟ ليست صعبة، ليست صعبة. ولهذا إذا أردت السعادة افتح كتاب الله، افتح كتاب الله تجد السعادة ومقومات السعادة بالأسلوب السهل الذي ينقدح أكثره في قلوب العوام حينما تسمع كلام الله. فكيف بنظر العلماء؟ مسائل سهلة، سهلة سبحان الله. الدين سهل وطريق الاستقامة يسير، والله ما تعبدنا بألف كتاب إنما تعبدنا بكتاب، ولم يجعل ألف كتاب كلام بشر يصيبون ويخطئون، إنما جعل هذا الكتاب كتابه، وجاءت السنة بالتبيان وتفرعت عنه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن أراد الحق وجده سهلا يسيرا، توافقت فيه النقول الصحيحة مع العقول الصريحة. ولهذا أنت تنظر الآن سبحان الله إلى ضلال الناس وإلى انحراف الناس من أناس ينكرون وجود الله، ملاحدة، مع أن الفطر فطر تؤمن بذلك والعقول تهتدي لذلك. فالبعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فيأتي أقوام ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون به، وأقوام فلاسفة يظنون أن السعادة إنما هي في حكمة مدعاة. ثم
ناتي إلى ضلال في هذه الفرق الموجودة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم. أصحاب فرق، كل فرقة تزعم أنها فرقة الدين الصحيح، وكلهم خرجوا عن سواء السبيل كما صورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطوط معوجة على يمين وشمال الصراط المستقيم الذي جعله الله عز وجل دين الناس، خطوط معوجة على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. ما أيسر الدين؟ لماذا أنت جهمي؟ لماذا أنت معتزلي؟ لماذا أنت أشعري؟ لماذا أنت كلابي؟ لماذا أنت جبري قدري؟ لماذا أنت صوفي رافضي؟ لماذا أنت إخواني تبليغي؟ لماذا؟ لماذا؟ الدين كله السعادة في اتباع حسن بنا، وانطلقت من خلال هذا السعادة في اتباع محمد إلياس، السعادة في اتباع عمرو بن عبيد الجعد بن درام الحلاج، السعادة في اتباع النبي والصحابة. الدين قال الله وقال رسوله قال الصحابة، ولهذا تحداك أن تجد عند هذه الفرق قال الله قال الرسول قال الصحابة، إنما قال الله بحسب أهوائهم، حسب ما يفهمونه مما زاغت به قلوبهم، كما قال سبحانه وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من هذا القرآن زاغت القلوب فانتقت ما تحسبه أنه دليل على ما هو عليه. وأهل السنة هداهم الله إلى أقوم سبيل وبأخصر طريق. ولهذا إخواني وجب على الإنسان أن يعتني بمعرفة هذا الطريق وبسلوك هذا السبيل، وأنه سهل يسير لك على من بصره الله سبحانه وتعالى. وهذا والله يحتاج أولا إلى استفراغ جهد، يحتاج أولا إلى توفيق الله، ثم ثانيا إلى استفراغ جهد. ومما يدل على ذلك وأقول دائما وقد يعجب إخواني من تكرار هذا، أن هذه القضية مع سهولتها ويسرها، وأنه مع ما وجد في هذه الأمة من أنجب رجال الأمم من علماء أفذاذ، إلا أنهم لما أتوا إلى هذه النقطة استفرغوا الجهود وشافه علماء الأرض على حسب مستطاعهم حتى يحصلوا على صحة هذا الطريق بلا لبس. قلت لكم البخاري كتابه الذي أبهر عقول الناس وعظمه العلماء أيما تعظيم، حتى وسموه بأنه أعظم الكتب المصنفة المؤلفة البشرية في هذه الأمة. أصح هذه الكتب، ومع ذلك نجد في صحيح هذا يروي الحديث عن الرجل والرجلين والثلاثة، لكن لما جاء إلى هذه القضية، قضية الهداية وقضية السنة ومعرفة الطريق والسبيل، ماذا قال؟ قال لقيت أكثر من 1000 رجل، وال1000 رجل ليسوا في مكان، بل من شام ومصر وكوفة وبصرة، ونوع أمصار المسلمين، وأنه أخذ هذا الطريق من هؤلاء مشافهة عن أكثر من 1000 رجل مع وضوحه وسهولته، أخذوا بالمشفى. هذا يدل على أن هذا الطريق يحتاج إلى استفراغ جهد بعد توفيق الله، وأن المسألة ليست سهلة أن يهدى إليها الإنسان، وإن كانت سهلة في تحصيل علميتها. أبو زرعة أبو حاتم جمع ما جمع من أين؟ من علماء الأمصار وفقهاء المسلمين، وجابوا الأرض حتى حصلوا هذا المعتقد السهل. أنت تعجب أصلا، تقول شوف البخاري مع دقة فقهه وتبويباته التي حارت فيها كثير من العقول، ومع ذلك يقول لقيت أكثر من 1000 رجل ثم سرد ما سرد على وجه التمثيل إلى الحصر، ثم قال كلهم يقول وانظر ماذا يقول، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا، والإيمان بالأصول التي عليها أهل السنة والجماعة سهلة يسيرة في ماذا؟ فيما لو أخذ من كتاب السنة سهولتها عندنا نحن، إنما كل أصل ذكره البخاري أنت عندك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، سهل هذا؟ سهل، كتاب يدل على هذا، السنة تدل على هذا، لكن انظر إلى الفرق التي خاضت في هذا، هؤلاء جهمية وأشاعرة وكلابية ومرجئة فقهاء ومعتزلة وخوارج، فرق في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فلما أخذت من كتاب والسنة وجدته سهل يسير، الإيمان قول وعمل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الإيمان 60 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، أدناها وأدنى ما تعرض عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، سهل، لكن خاض في هذا ما خاض من الفرق. إن أتيت الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء أحصناه في إمام مبين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الله خالق كل شيء، هذه مراتب القدر. لكن تجد القدرية والتفريعات، وتجد الجبرية والتفريعات. فهذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، بعيد عن الفلاسفة وبعيد عن الفرق الضالة وبعيد عن الدخول في السرغديب. صحيح دين سهل يسير، حتى سبحان الله الكلمات التي توجد والانحرافات التي توجد في بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية أو ينتسب إلى المنهج السلفي أو ينتسب إلى أهل السنة والجماعة تجدهم حيارة. انظر إلى حزب النور حيران، ما يعرف طريقة في الإصلاح، يريدون إصلاحا ويجهلون الطريق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، والطريق واضح في اتباع الرسل، وأن الإنسان يبذل وسعه بما شرع الله، فاتقوا الله ما استطعتم، وليس فعصوا الله ما استطعتم، بدعوة تطبيق شرع الله، بدعوة إصلاح دنيا الناس بالدين، وأنت تفسد الدين بدنيا الناس واتباع دنيا الناس وتحسب أنك تحسن صنع. حزب حيران ما يدري ماذا يصنع ببرهاميه بمحمد إسماعيل بكوادره، هذه من 40 سنة وهم يزعمون الدعوة إلى الله وعاجزون أن يقدموا دين الله كما أنزل الله. رجل بحاث يقولون محمد إسماعيل يبحث بكل شيء، تجد يترجم لكل أحد ويذكر كل أحد، حتى ترجم لصدام حسين، وفي النهاية يخلص إلى أن مجددي هذا الزمان 3: محمد بن عبد الوهاب وأبو الأعلى المودودي وسيد قطب. سبحان الله، هذه السعادة، هذا هو الطريق. البخاري يا برهامي يا محمد إسماعيل يا البخاري لما أراد السنة لقي 1000 رجل، أنتم لما أردتم هذا المنهج كم رجلا لقيتم؟ حياتكم هذه التي تعيشونها الآن بدعوة سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل، وما أكثر ما تكررون هذه العبارة، لقيتم كم عالما تستشيرون في هذا الطريق الذي تسيرون فيه؟ أنا أقول لكم كم عالما: 1 ياسر برهام، 2 محمد إسماعيل، 3 أحمد فريد، 4 أحمد حطيبة، 5 سعيد عبد العظيم، 6 وهكذا. ما لقيتم أحدا يخرج عن عقولكم هذه، ما لقيتم علماء الأمة نجباء وأخذتم من فتاوى من تزعون من العلماء وأسقطتموه على حسب ما تريدون، وبالأمس كنتم تعرضون هذه الفتاوى واليوم تأخذونها على غير وجهها وبغير ضوابطها. هل السعادة عندكم؟ هل السعادة عند داعش؟ تفجير، قتل، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ من أجل ماذا؟ هل السعادة عند الإخوان الذين ينافحون من أجل أصول حسن البنا التي لا تفرق بين سلفية وصوفية ونصرانية؟ يا إخواني السعادة في الوحي، والوحي يعلمه أنزل على نبي وفهمه أتباع النبي، إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا هو الطريق. قال الله قال رسوله قال الصحابة، النبي والعلماء، هذا هو الدين. فلما جاء البخاري إلى هذه القضية بالذات لقي أكثر من 1000 شيخ، لما جاء أبو حاتم أبو زرعة إلى هذه القضية بالذات لقي علماء الأمصار، والناس يتخبطون وكل يزعم أنه هو المصيب وأنه هو صاحب الحق. نعم،
وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله، وبها بعثت الرسل ونزلت جميع الكتب، ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك. قال تعالى وويل للمشركين،
فالغاية الحميدة. نعم،
فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله، وبها بعثت الرسل ونزلت جميع الكتب، ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك.
هذا هو، لا فلاسفة ولا معتزلة ولا أشاعرة. نعم،
قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان.
نعم، ولهذا ولا يؤتون ما تزكو به أنفسهم من التوحيد والإيمان، هذا معنى لا يؤتون الزكاة، تساوي قول الله عز وجل ونفسه وما سواها فألام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسه، طهرها باتباع الوحي. وبعض أهل العلم من المفسرين قالوا الزكاة المعروفة، لا يؤتون الزكاة لأنهم مخاطبون فروع الشريعة. نعم، والأول أظهر. نعم،
ولهذا فسرها غير واحد من السلف بأن قالوا لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله،
الله أكبر، يعني الإسلام. نعم،
فعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه هو أعظم وصية جاء بها الرسل ودعوا إليها الأمم. وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبودها ومحبوبها، وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها.
نعم،
ولهذا كان من
ولكن هذا لم يقع في هذا الكتاب، فيبدو الله أعلم أن هذا الكتاب لم يحصل الناس عليه كله، وأنه رحمه الله تعالى إما أنه ما أتم هذا الكتاب أو أنه موجود ولكنه مفقود، يعني يكون قد كتب ولكنه مفقود. نعم،
ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ولا يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأخبر أن من أحب شيئا سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله ندا. ولهذا يقول أهل النار لمعبوديهم وهم معهم فيها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية.
تبهتم؟ أي نعم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ليست في التسوية في الخلق والقدرة الربوبية، يعني أنهم نسبوا إلى الند أنه الخالق، لا، بل إن الله قال والإنس التوم الخلق قبل يقولون الله، ولا أنهم خلقوا السماوات والأرض وكذا، إنما كانت تسوية في الحب والتأله، فجعلوا لقلوبهم أندادا يحبونها ويتألهون وتتعلق قلوبهم بها، فعبدوا مع الله غيره وجعلوا أندادا لله يصرفون لها حق الله. هذا هو محل التسوية. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا محل التسوية. نعم.
وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأصح القولين أن المعنى
نعم هذا هو العدل، وهو العدل الذي أخبر الله عنه ثم الذين كفروا بهم يعدلون. نعم. قال أصح القولين أن المعنى
ثم الذين كفروا يعدلون بربهم فيجعلون له عدلا يحبونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدون.
نعم هذا معنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلونه عدلا ندا مثلا شبيها. نعم.
فما ذكره الفلاسفة
ليس في الخلق، فالخالق عندهم واحد وهو الله، لكن المعبود عندهم ليس واحد، آلهة وليس إله. أما الخالق عندهم واحد، ولهذا هم في الربوبية يقرون بأن الخالق هو الله، أما في الألوهية فإنهم لا يصرفون العبادة له وحده. ولهذا كانت قضية المخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم بل وبين الرسل جميعا وأنبيائهم إنما هي في قضية التوحيد، في قضية الإفراد. قال تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجيب. وهذا معنى لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا أهلتنا شعب مجنون. هذه القضية. سبحان الله، سبحان الله يا أخوان، معاني سهلة. لو أنهم أفردوا الله بالعبادة كما أفردوه بالخلق لكانوا مسلمين. ما الإسلام؟ هو أن تقول لا إله إلا الله، الاستسلام لله بالتوحيد. فلو أنهم أفرضوا الله بالعبادة كما أفرضوه بالربوبية لانتهت القضية بين الرسل وجميع أممهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهل هذا المعنى صعب؟ هل هذا المعنى صعب؟ اعبدوا الله وأفردوا بالعبادة كما أفردتموه بالخلق، قلتم لما سئلتم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض الله، قلتم لما سئلتم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض قلتم خلقهن العزيز العليم، فلماذا لما قيل لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدتم أندادا؟ سبحان الله. شوف أدق معنى، سهل جدا جدا. ولئن سألتم من خلقهم لقلنا الله، إذن اجعلوا معبودكم الله. لماذا إذن تنكرون أن يكون المعبود واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طب لماذا لماذا ما كان من العجاب أن يكون الخالق واحدا؟ أنتم تقولون بأن الخالق واحدا. طب لما يأتي ملاحدة ويقولون بأن الله ليس الخالق ستردون عليه وسوف تقولون له البعرة تدل على البعير والسير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، كل ذلك يدل على أن الله هو الخالق. طيب وإذا آمنتم واعتقدتم أن الله هو الخالق على ما تدعون معبودا؟ ولهذا كانوا في الضراء يدعونه، هو الذي يسركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاء ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله، ما دعوا الند، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فإذا التسوية إنما كانت في ماذا؟ كانت في الحب والتأله وليست في القدرة والربوبية. هذا هو التوحيد. انظر القبوري إلى القبوريين اليوم يجعلون دينهم عند المقابر، يأخذهم علي جمعة، يأخذهم أحمد عمر هاشم، يأخذهم كريمة، يأخذهم هؤلاء إلى المقابر، والحسين والحسين والحسين. انظروا إلى الشيعة منذ يومين ماذا كانوا يقولون في عاشوراء؟ ضرب وربما قتل بعضهم لبعض، حزنا على مين؟ على حسين. سبحان الله، دين أين العقول هذه؟ أين لا قوم لا عقول لهم، قوم لا عقول لهم. فالتوحيد سهل، والسنة اتباع النبي والصحابة. ما أنا عليه اليوم وأصحاب، سبحان الله، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، أنت برهامي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تعمل بحكم الجاهلية من أجل حكم رب البرية، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ أنت أشر من أي أحد يحكم، أنت وغيرك، بقوانين وضعية، لأنهم ما نسبوا قوانينهم إلى الشريعة، وأنت نسبت قوانينك، أنت تحكم بالقوانين الوضعية، نسبت ذلك إلى أن هذا مراد للشارع، وإن لم تنسبه إلى الشارع تقول قال الله كذا، وإنما جعلت هذا مرادا للشارع، أن من مراد الشارع أن أفعل هذا من أجل ذاك. نعم.
فما ذكره الفلاسفة من الحكمة العلمية والعملية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تسعد به النفوس وتنجو به من العذاب، فليس في حكمة
العلمية والعملية، وهو العدل. نعم.
فليس في حكمتهم العلمية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه، وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده لا شريك له واتباع مرضاته واجتناب مساخطه. ومعلوم أن النفوس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك، فليس في حكمتهم العلمية والعملية ما تسعد به النفوس وتفوز،
لأنه ليس في حكمتهم العلمية إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، فكيف يكون في سعادة؟ وليس في حكمتهم العملية عبادة الله عز وجل، إنما حكمة علمية تقتضي التصور العقلي، وحكمة عملية تقتضي العدل، تصور العقول لماذا، وتهذيب النفوس من أجل ماذا، بما تهذب النفوس عندهم وبما تحصل التصورات. قوم لا إيمان لهم ولا عبادة عندهم كيف يسعدون؟ نعم.
ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة، وهم الأمم الأربعة المذكورون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
وهذه الكمالات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لابد منها في كمالها وصلاحها، ولكن قصروا غاية التفصيل،
يعني من جهة الحلم ومن جهة العدل ومن جهة كذا والعفة، هذه مطلوبة، لكن مطلوبة على وفق الوحي، على وفق الشريعة. نعم.
ولكن قصروا غاية التقصير في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حدا فاصلا بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به، فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عماذا تكون.
ولا هم قالوا العفة هذا علاج الشهوة، طب العفة اللي هي إيه؟ فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عماذا تكون، ها؟
ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور، وكذلك
سبحان الحل. الله، إنما يعرف هذا من قبل ماذا؟ الشريعة. لأنه ممكن يظن واحد أن العفة تقتضي ألا يتزوج أصلا ولا يأتي امرأة، لكن العفة عندنا ألا يأتي فرجا محرما، وأباح لك الفرج الحلال الذي يتوافق مع الطبع السليم الذي خلقك الله عز وجل عليه، ميل الرجل إلى المرأة. ولهذا إذا عزف الواحد عن الزواج فإما أن يكون عاجزا عن الباءة والقوى المادية، المادية المال، أو أنه مريض نفسه. إنما واحد عنده مال يا أخوان وعنده فحولة وشباب ولا يتزوج، والله خلق فيه سبحانه وتعالى ميل المرأة، هذا مريض نفسه على طول، مريض. ممكن تعالي له يعني واحد عنده مال وعنده قدرة وعنده كذا، عنده قدرة، ما عنده مرض، ممكن يكون مريض هو أضرب بنفسه. لكن واحد عنده مال، قدرة مالية، وعنده كمال وفحولة ورجولة، وما تزوج، يموت بلا زواج، يبقى مريض نفسي. صحيح عنده قوة شهوانية لكن مريض نفسي. إنما إن قال أقصد العبادة قلنا أنت جاهل. فالنبي قال ولكني أتزوج النساء فمن رغب عن سنة في الإسلامين، يبقى جاهل. وإن قال هذا أكمل قلنا تكون جاهلا أيضا. ففي الزواج إعفاف، ففي الزواج إسعاد، ففي الزواج أولاد، ففي الزواج عمارة الكون، ففي الزواج سكن مودة رحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون. فلماذا عزفت وأنت قوي وعندك كمال؟ ولهذا لا تجد في المناقشة أضعف من رجل عزف عن الزواج وعنده قدرة مادية وكذا، وأنت تكلمه فيه لماذا لم تزوجه كذا، تجده يضع عينيه في الأرض ولا يستطيع أن يرد عليك. ماذا يقول لك؟ نعم.
قال ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور، وكذلك الحلم. لم يذكروا مواقعه ومقداره وأين يحسن وأين يقبح، وكذلك الشجاعة، وكذلك العلم. لم يميزوا العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غيره، بل لم يعرفوه أصلا.
هذا أخواني يعطينا قاعدة مهمة جدا، وقفة مهمة جدا، أن المصطلحات والألفاظ والإطلاقات المقبولة الجيدة لا تقبل إلا بالتفسيرات والمعاني الصائبة التي منطلقها كتاب الله وسنة رسول الله. كثير من الناس يتكلم عن المعاني هذه مطلقة، العدالة، المساواة، الحرية، يا سلام. ولهذا تجد دي مطالب الشعوب، صح؟ مطالب الشعوب ماسونية عالمية، تجد مطالب كده عام، أي إنسان تجد هذا، العدالة من أجل تحقيق عدالة ومن أجل المساواة ومن أجل الحرية أيها الشعب. طب فسر، طيب احنا كلنا قاعدين، اللي امامك ملحد واللي امامك زنديق واللي امامك يهودي واللي امامك نصراني، هذه دعوة تصلح للجميع. ولما الواحد يذهب إلى بيته هو عدالة ماذا؟ ده أنا بنظر إليك أنت أيها المتحدث أنك ظالم، أنت ليه أنت رئيس وأنا مرؤوس؟ عدالة مين؟ من العدالة في نظري أنا أنك أنت ما تنفعش الرئيس، من العدالة في نظري أنا أن الرتب اللي باخده لو 10,000 ما يكفنيش، هناخد 10 وأنت بتاخد 30. من العدالة أصلا، من العدالة أنك تحسد مع الكهرباء آخر الشهر، ده ظلم، ده مما تنافى مع العدالة. من العدالة انك تجيب السيارة تحطها له قدام البيت وتعبيها لي بنزين كمان. من العدالة انك تزوجني. من العدالة تقول لي انا حصتي كام في البترول، عايز اعرف حصتي كام. انا مصري، انا ليبي، انا جزائري، انا موريتاني، عايز اعرف، انا عايز اعرف الفلوس دي بتطلع فيه. انا عاوز واحد يجي لي اخر الشهر يحاسبني. لا ده فاكرين ايام الثورة، ايام ثورة يناير، عايزين نعرف حقيقة في قناة السويس. صحيح والله. قال لك بس ده احنا قناة السويس توزع، ده احنا بس لو الواحد كده عاش من داخل قناة السويس يبقى كفاية قوي. كل واحد ما الساحة بتقول عدالة والساحة بتقول حرية، فكل واحد بفكر انا يعني حصتي انا هيطلع لي، خلي بالك انا ايه بقى، انا هيطلع لي حتة كده حصتي في القناة وحصتي في البترول وحصتي مش عارف ايه وحصتي في الغاز وحصتي في كذا. اي حد الواحد لما طلعنا مثلا من كل حاجة من دي 2003 يبقى ما شاء الله يبقى قاعد في البيت كده عمال زي الجماعة اللي كانوا بيروحوا العراق زمان كده، يروح العراق زمان وخبالك ينام 4 شهور الاجازة الصيفية وكان له تغيير بالدولار. المهم انت قاعد في البلد لك على الشهر مثلا ورقة دي يعني ورقة الدولار، يروح ينام 4 شهور في المكيف واخد بالك، ويجي هو جاي يصرف 4 ورقات اللي هو 4 ورقات دولار يعني، ويجي يصرف على نفسه طوال العام الدراسة. كان كده، كانت العراق دي كده سبحان الله. فانت برضو واحد عايز بقى حصته، هو ده العد. وش انت بتقول عدالة؟ من اجل عدالة خلاص، هو ده العدالة عندي. ما انت لم تفسر لي، تركت التفسير لي. الشعوب ترك لها التفسير وليس لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، فحينئذ تأتي الأهواء وتتنوع وتعدد، وكل يفسر كل معنى بنفسه. ولا تجد هذا الذي يرفع المصحف وهذا الذي يرفع الصليب وهذا الذي يرفع كذا. إذا جئنا إلى الدين فلكل واحد دين، وإذا جئنا إلى الشعار فكلنا على هذا الشعار، حرية، عدالة، مساواة، رغيف عيش. هذا هو. فهذه الألفاظ والمصطلحات عفة كويس، جميلة هذه العفة. حلم جميل، شجاعة عظيم، لكن ما حدود العفة وما متعلقها؟ عن ماذا تكون؟ ما مقدارها الذي يتجاوزه العبد وقع في الفجور؟ وما الحلم؟ ما موقعه؟ ما مقداره؟ أين يحسن؟ أين يقبح؟ ما الشجاعة؟ وما الفرق بينه وبين التهور؟ ما العلم الذي تزكو به النفس وتسعد به الأمم؟ لهذا وجب أن نضع التفسيرات، ولهذا حتى في وضع القوانين يضعون القانون ويضعون له مذكرة تفسيرية حتى لا يفهم الواحد القانون حسب ما يرى. نعم.
وأما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل، وقد جمع الله ذلك في كتابه. في
فإذا جئنا إلى معنى البر مثلا بالوالدين، ها؟ وجدناه في كتاب الله، وقد ربك لتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظر إلى معنى البر، إلى تفسير البر، ليس مطلقا هكذا، ليس مطلقا. قد يظن الواحد أن البر هذا أن يبقي على حياة أبيه فقط، كونه ما يقتله ولو جاع هذا هو البر. لكن انظر إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. طب وإذا كان على الشرك، إذا كان على الضلال، وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم.
وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم. وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه ستة موضوعات يخطب بها الجمعة. الله يأمر بالعدل، ما العدل؟ والإحسان، ما الإحسان؟ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما المراد مما في كتاب الله ومما في سنة رسول الله؟ نعم.
فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم
ولا في حال الحال. ولهذا الشرك لم يبح في أمة من الأمم. نعم.
بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فإنها تحرم في حال وتباح في حال، وأما هذه الأربعة فهي محرمة مطلقة.
نعم. هذه فائدة، هذه المحرمات لا تباح، هذه المحرمات التي لا تباح مطلقا، هذه المحرمات التي لا تباح. ما هي أخوان؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. الفواحش، الإثم، البغي، الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
فقال فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها، والبغي بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابه، والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو مناف للعدل والعلم. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله، وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له، فإن النفس لها القوتان العلمية والعملية، وعمل الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد، وكل إرادة فلها مراد، وهو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد. فالقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته، فإن كان ذلك المراد مضمحلا فانيا زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره، ففاتها أعظم سعادتها وفلاحها، فيجب إذن أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبه وإيثاره باقيا لا يفنى ولا يزول، وليس ذلك إلا الله وحده. وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مرادا والعبد مريد له، فإن هذا مما أشكل على بعض المتكلمين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بحادث، وأما القديم فكيف يكون مرادا، وخفي عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية وجعلوا الإرادتين واحدة. والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا،
وسنذكر إن شاء الله عن قريب،
وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مرادا والعبد مريد له.
نعم. فالله عز وجل مراد للعبد في عبادته وطاعته وتأله قلبه وحبه، هذا مراده الأعظم لأنه خالقه سبحانه، فكونه مرادا والعبد مريد له هذا متعلق الإرادة به تعالى، كونه مرادا معبودا مألوها تأله القلوب محبة وتعظيما. ليس للعبد مراد أعظم من مرضات الله عز وجل واستجلاب محبته، فإن هذا
فإن هذا مما أشكل على بعض المتكلمين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بحادث.
عجيب، يعني بحادث يعني مخلوق. نعم.
وأما القديم فكيف يكون مرادا؟
والإرادة لا تتعلق إلا بحادث. نعم.
وخفي عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية وجعلوا الإرادتين واحدة.
نعم.
والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس، وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب. والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبقي النوع، والغضب دفع ما يضر البدن، وما تعرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته، وجعلوا كمالها العلمية في مجرد العلم، وغلطوا في ذلك من وجوه كثيرة، منها أن ما ذكروه لا يعطي كمال النفس الذي خلقت له.
فدل هذا على أن من كان مراده من العلم هو العلم وتحصيل المعلومات، أن هذا ليس علما كاملا، ليس هذا من كمال العلم تحصيل العلم فقط، إنما العلم النافع لتزكو به النفس وتعرف معبودها وخالقها. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما نور يقذف الله في قلب العبد. نعم.
قال: وغلطوا في ذلك من وجوه كثيرة، منها أن ما ذكروه لا يعطي كمال النفس الذي خلقت له كما بينا، ومنها أن ما ذكروه في كمال القوة العلمية إنما غايته إصلاح البدن الذي هو آلة النفس، ولم يذكروا
نعم. إذن غلطوا الفلاسفة من وجوه: واحد، أن ما ذكروه لا يعطي
كمال النفس الذي خلقت له كما بينا.
نعم، على وجه التفصيل وعلى وجه الكمال الحقيقي، وإن كان وفي نفسه شيء جيد، لكن لو فسر بالإسلام. نعم. إنما كما قال: عفة ما عرفنا حدودها، حلم ما عرفنا حدوده، وعدل ما عرفنا حدوده. والإسلام جاء بالحلم، وجاء بالعفة، وجاء بالعدل، لكن ما تفسير الإسلام؟ غير تفسير الفلاسفة. فليست العبرة بالأسامي، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. نعم.
لما لأنهم لا يؤمنوا بالأنبياء شيخنا، فمن أين يستمد القوة العلمية؟ يعني
العلم اللي هو التصورات الذهنية اللي هم يريدونها. كل واحد له علم معلوم يتحرك له، ما في أحد يخلو من علم مراد. يهود، نصارى، ملاحدة، وهو عبارة عن التصورات الذهنية، هذه بس تصوراتك يبا. ولهذا ما عندهم العلم، ما عندهم ها فيه القوى العلمية، ما فيها الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وكذا. فكل واحد له معلوم. في أمة بلا علم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم إيه من العلم، ولكن أكثر الناس يعلمون إيه ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن عندهم علم، فهم على آخرتهم غافلون. ما في أحد بلا علم، الذي هو عبارة عن تصورات ذهنية. طب هذه التصورات الذهنية مقبولة أو مردودة؟ هذا ميزانها الوحي. ولهذا تجد كل أمة بل كل أحد يمدح العلم ويذم الجهل، لكن يبقى ما العلم المحمود الممدوح، وما الجهل المذموم؟ من الجهل ما يمدح، الجهل بالضلالات هذه، الجهل بسبل هؤلاء، الجهل به هو العلم. عدم فتح ملفاتها هذا هو العلم. نعم.
ومنها أن ما ذكروه في كمال القوة العملية إنما غايته صلاح البدن الذي هو آلة النفس، ولم يذكروا كمال النفس الإرادية والعملي بالمحبة والخوف والرجاء. ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم.
فإن يعني قال إن ما ذكروا في كمال القوة العملية إنما غايته إصلاح البدن، جاءت يعني العفة الشجاعة كذا، غاية إصلاح البدن الذي هو آلة النفس، ولم يذكروا كمال النفس الإرادية والعملية بالمحبة والخوف والرجاء. ما تعلق بالروح ما عندهم، ولهذا تجد كل هؤلاء الكفار ما عندهم عناية بالروح، عندهم عناية بالبدن، لهذا قد تجده مثلا يمنعون من زنا من خمر بوجه معين يعني بكذا. ليه؟ لأن هذا يضعف البدن بس، هذا مما يضعف. فهو المنع منه عندهم لمتعلق البدن، فكل شيء يؤثر على البدن وتنافى مع الصحة هذا عندهم يمنع. لهذا تجد كل الناس يتفقون على هذا، كل الناس يتفقون على هذا. لكن أين الروح؟ عندهم غض بصر؟ لا، لأن ده ما يتنافش مع البدن. عادي تنظر وبدنك لا تأثر، بدنك ما تأثر. نعم.
ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم، فإن مجرد العلم ليس بكمال للنفس ما لم تكن مريدة محبة لمن لا سعادة لها إلا بإرادته ومحبته.
نعم.
فالعلم المجرد لا يعطي النفس كمالا ما لم تقترن به الإرادة والمحبة.
أي انتبهتم؟ الجمع بين العلم والإرادة، علم المراد. ما هو المراد؟ معرفة الرب وعبادته. ولهذا ما اسم الكتاب؟ مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة، هذا مفتاح دار السعادة، بالعلم النافع. ولهذا جعل تقريبا ثلث الكتاب في العلم وفضله الأول. نعم.
ومنها أن العلم لو كان كمالا بمجرده لم يكن ما عندهم من العلم كمالا للنفس، فإن غاية ما عندهم إما علوم رياضية صحيحة مصالحها من جنس مصالح الصناعات، وربما كانت الصناعات أصلح وأنفع من كثير منها، وإما علم طبيعي صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطبائعها، ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من المركبات إليها، وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها. وأي كمال للنفس في هذا، وأي سعادة لها فيه، وإما علم إلهي.
السعادة هذه أمور معنوية، السعادة معنوية، السعادة هذه في الروح، الروح تسعد، هذه سعادة، أما البدن. نعم.
وإما علم إلهي كله باطل لم يوفقوا لإصابة الحق فيه في مسألة واحدة.
الله أكبر. عندهم علوم إلهية لكن كلها باطل، لم يوفقوا لإصابة الحق فيها في مسألة واحدة، وذلك لأن طريقها الوحي، وهم لم يؤمنوا بالرسل، كيف يهتدون في هذا؟ نعم.
ومنها أن كمال النفس وسعادتها المستفادة من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر، فهم أبعد الناس من كمالات النفوس وسعادتها.
نعم.
وإذا عرف ذلك وأنه لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إلا به ولا تكمل إلا بحبه وإيثاره وقطع العلائق عن غيره، وأن ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه ينتهي الطلب، فليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وليس صلاح الإنسان وجده وسعادته إلا بذلك، بل وكذلك الملائكة والجن وكل حي شاعر لا صلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده وغاية مراده. وسيمر بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبها. فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات.
هذا فلنرجع إلى ما كنا فيه، كل ما سبق هذه 100 صفحة و300 صفحة. فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات. نعم. الطريق الثاني،
الطريق الثاني طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء فعوضهم عليها معوضة. قالوا: والإنعام منه في الآخرة بدون الأعمال غير حسن.
إن الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء فعوضهم عليها معوضة، يعني كأن الله استأجرهم للعمل هذا. طيب تعملون أدفع تجازوه وتثابوه. ولهذا عندهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء للماذا؟ للمعاوضة. ما عندهم أنك تدخل الجنة بفضل من الله، كما قال النبي لن يدخل أحد الجنة بعمل، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه. ولهذا قال يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي. نعم.
قالوا والإنعام منه في الآخرة بدون الأعمال غير حسن، لما فيه من تكدير منة العطاء ابتداء، ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذي لا يستحق إلا بالتكليف.
نعم.
ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية لطف في الواجبات العقلية، ومنهم من يقول إن الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل، والعلم وسيلة إليه، حتى ربما قالوا ذلك في معرفة الله تعالى، وأنها إنما وجبت لأنها لطف في أداء الواجبات العملية. وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور، كاف في جزمه ببطلانها، رافع عنه مؤونة الرد عليها، والوجوه الدالة على بطلانها أكثر من أن تذكرها هنا. الطريق الثالث طريق الجبرية، ومن وافقهم
يبقى أن طريق المعتزلة ده الطريق الثاني في مقاصد العبادات، أننا كالمستأجرين، أن الله عز وجل عرضهم بهذه الأعمال للثواب بهذه العبادات، واستأجرهم تلك أعمال الجزاء فعوضهم عليها معاوضة. وقالوا بمنع التوفيق والهداية وغير ذلك، لأن الله لو كان بيده هداية وضلال والله يهدي ويضل لكان هذا مقتضاه الظلم، لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ وجهلوا أن الأمر راجع لعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى علم هذا ووفقه وأعانه لما أقبل إليه، والذين اهتدوا زدهم هدى، وأضل هذا وأزاغه لما استحق ذلك وأعرض عن عبادة الله، فلما زاغوا أزغى الله قلوبهم فنفوا هذا. هذا طريق المعتزل في فهم مقاصد العبادات. طيب الطريق الثالث
طريق الجبرية، ومن وافقهم أن الله تعالى سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب من الأسباب، فلا لا متعليل ولا باء سبب، إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواء.
نعم، تكليف هذا امتحان من الله عز وجل، ما في حكمة ولا في غاية ولا في كذا، فلا لام تعليل ولا باء سبب، إن هو لا محض مشيئة، ده الجبري. ولهذا العبد عندهم ليس مختارا، وإنما حركتك حركة يد المرتعش. نعم.
وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة، فهما طرف نقيض لا يلتقيان.
نعم. فالعباد خلقون لأفعالهم بلا مشيئة له وإرادة عند القدرية، والعباد لا إرادة لهم ولا اختيار ولا قدرة، بل الإرادة كلها لله كما عند الجبرية. والطريق الرابع
طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا.
أسأل الله أن يجعلنا ويكون منهم، أسأل الله أن يجعلنا ويكون ونهدينا ويكون سبل السبيل سواء السبيل. نعم سبحان الله سبحان الله، طريق سهل يا أخواني لكن قل من يهدى إليه. تعجب والله والله تعجب، تعجب من أمرين، من سهولة هذا الطريق طريق استقامة، ومن قلة سالكي. العجب والله والله يا أخوان العجب، من طريق سهل واحد، من طريق جاء في الكتاب لا سنة صغيرة، والمفترض أن احنا نؤمن بالكتاب والسنة، اثنان ثلاثة، من طريق تكتمل به سعادة البدن والروح، من طريق تجتمع فيه شريعة رب العالمين مع عقول صريحة سليمة. يعني طريق ما يأباه عقل صريح، وليس له في مستنده إلا النقل الصحيح. تعجب بعد كل هذا الوضوح هذا، وأنه من عند رب العالمين، حتى إن الناس سبحان الله تعجب من هذا، من هذا الوضوح، أن أن يقل السالكون لهذا الطريق. تعجب حتى يحكمونك أحيانا في السلام عليكم ورحمة الله واضحكون منك. إيه والله يا أخوان يريدون منك المدنية. Good morning. هذا هو ما يريدون السلام. يحاكمونك يعني تعالى مع المدرس كده وداخل الفصل السلام عليكم هذه محاكمة. لا قل صباح الخير مساء الخير حاجات الحلوة دي بحيث لو عندك أي أحد في الفصل ما يختلف معك. طيب الطلاب اجلسوا ما تقول المدرس يحاكمونك. هذا تعظيم للمدرس. قم للمعلم ما هو كده. عظم الشرح يعظم المدرس. ولهذا الطالب يقف إذا دخل المدرس ويقف ليضرب المدرس بعدها 5 دقائق. لكن لما جلس الطالب والمدرس قال له اجلس ما تقوم يا ولدي كان النبي أحب الناس إلى أصحاب رسوله وكانوا لا يقومون له كما يقول أنس اجلس. حينئذ يكون ويقع في قلب الطالب ما لم يسمعه إلا من هذا المدرس فحينئذ ترى التعظيم. والله يا أخوان هذه أمور أنا جربتها على مدار 20 سنة في التدريس. والله يا أخواني والله سبحان الله كانوا يأتون مدرسون يأتون بالواحد بي لي أهدئ الطلاب تجاههم. أما أنت بفضل الله من يدخل السلام عليكم من لا يقوم الطلاب له لكن غاية التقدير بفضل من الله. ما أذكر أنني حملت عصا في يدي مرة والحمد لله ما لست محتاجا إلى ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. إنما هو لسانك ودينك بمجرد أن تتكلم. نعم.
والطريق الرابع طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته.
إيه هذا مقصود لذاته تعرف الله تعبد الله تطيع الله. نعم.
وأن الله سبحانه
يستحق الله هي الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بما شرع. نعم.
وأن الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد ولو لم يخلق جنة ولا نار ولو لم يضع ثوابا ولا عقابا كما جاء في بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا نار أما كنت أهلا أن أعبد. فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وحبه والرضا به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها. أو النفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته والعين التي فقدت ضوءها ونورها بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وحبه والرضا به وعنه والرضا به وعنه يا سلام رضي الله عنه ورضوا عنه والرضا به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها. والنفس إذا فقدت ذلك كان بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته أو من كان ميتا فأحيناه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والعين التي فقدت ضوءها ونورها ما قيمتها بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين. أحدهما
أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا وكذلك العين تصير معطلة. وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة.
يعني يقول بأن الروح إذا فقدت تعلقها بربها كانت أسوأ حالا من جسد فقد روحا ومن عين فقدت نورا. ليه يا أخوان؟ شوف الكلام الجميل الراقي العظيم. فقال لأن الغاية من هذه الأشياء ما هي؟ الغاية منها إذا فقد الجسد روحه وإذا فقدت العين ضوءها كانت الغاية التعطيل، تعطيل المنفعة، تعطيل المنفعة. لكن النفس إذا فقدت عبودية ربها كانت معذبة متألمة. نعم.
وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى غاية فقد العين للضوء التعطيل فقط، لكن الإنسان ما يعذب. يعني إنسان فقد بصره هل يعذب؟ ما يعذب، إنما فقط ماذا؟ إنما فقط ذهب ضوءها، لم ينتفع بنور العين، لكن ما يعذب. أما النفس إذا فقدت عبودية ربها تألمت وتعذبت. نعم.
وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها. وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه، ولا سيما إذا يأس من قربه وحظي غيره بحبه ووصله. هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه، فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبته؟
الله أكبر. نعم.
ولا كمال لها ولا صلاح أصلا إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه، وهو محبوبها الذي لا يعوض عنه سواه بوجه ما، كما قال القائل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض.
نعم.
ولو لم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
الله، سبحان الله. ولو لم يكن احتجابه سبحانه عن عبده، لو لم يكن هذا الاحتجاب أشد أنواع العذاب لم يتوعد به أعداء، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في رؤيته التي يحصل بها تلزز منع منها. وكذلك أشد الحرمان وأشد أنواع الحرمان في الدنيا أن يحجبك الله عن معرفته بسوء ما عندك. فأشد العذاب ألا ترى الله عز وجل في الآخرة تتلذذ برؤيته. لذا كان أعظم النعيم رؤية الرب سبحانه وتعالى. كذلك أعظم العذاب في الدنيا أن تحجب عن معرفته سبحانه. وكان أعظم النعيم أن تهدى إليه وألا تحجب عنه. ولهذا أعظم نعيم الدنيا يسلم إلى أعظم نعيم الآخرة، وأعظم عذاب الدنيا يسلم إلى أعظم عذاب الآخرة. أعظم عذاب الآخرة أن يحجب هؤلاء عن الله عز وجل. فأخبر أن له عذابين، أحدهما
عذاب الحجاب عنه، والثاني صلي الجحيم.
الله أكبر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم. شوف يا أخوان تدبر القرآن، كلما نظرت إلى الآيات متدبرا متى شوف كلما نظرت إلى الآيات بمنظور العلماء وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من المفسرين، كلما نظرت إلى بنظر العلماء وبفهم العلماء ازددت بصيرة. فهنا عذابان في الآية: عذاب الحجاب وعذاب صلي النار. نعم. وأحد العذابين أشد من الآخر. طيب ما الأشد؟ عذاب الحجاب، هذا الأشد. نعم.
وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين.
الله أكبر. نعم.
نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه،
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
ونعيم الجنة وما فيها،
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بس شوف، وأحد النعيمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم. لو ما جاءك من هذا الكتاب إلا هذه الفائدة لكفى، لو ما جاءك من هذا الدرس اليوم هذه الفائدة لكفى. ولهذا أنا أنادي بأعلى صوتي، يا ناس، يا إخواني، يا أحبابي، والله مع كل فائدة من هذه أتصوركم، أقول يا ليتكم تسمعون. والله يا أخوان أنادي في الناس، اسمعوا دروس السلف، ليس الدروس الشامل بيالي، يا ناس اسمعوا هذه الدروس، يا إخوان، يا أحبابي، والله لو أتيتكم بملء الأرض ذهبا وفضة، والله ما كان مثل فائدة من هذه الفوائد. يا إخواني، يا أحبابي، هذه الدروس احفظوها، والله البعد عن الدروس له ضريبة، ولو كنت تزعم أنك على السنة ما جاءنا البلاء إلا من عدم السماع. تجد الآخر لك على السنة وكذا وخطب وصفحات، ولكنه ثقل على أهل السنة، حمل على أهل السنة، له كمان يحاكمك كمان، والسبب أنه لم يسمع. وتأتي إلى الأخ من هؤلاء لتحدثه فترى حجابا كثيفا في الاستيعاب. تعرف ما سببه؟ أن الحجاب هذا إنما كان فيه غلظ لبعده وحجبه عن العلم. لكن الأخ المواصل معك يا أحمد، حتى لو زلت قدمه وجئت تأخذ بيده وجدت قربا بين يدك ويده فيتعلق بك. لكن أخوك الآخر اللي يقول على السنة أيضا في الجملة، إذا ابتعد تمد يدك ويمد يده إليك، لكن بينكما مفاوز. البعد بينكما هو البعد في السماع. لهذا أولئك انقذني، تعال ما تسبنيش، وانت تقول تعال يا أخي حبيبي، لكن بينكما مفاوز. إنما الأخ الموصول، الأخ اللي عنده زلة بعد صلاة الظهر على صفحته أو على في خطبته وقد استمع إليك الفجر، تتصل عليه بعد العصر أو تكلمه بعد العصر، أنت فعلت كذا، يقول لك والله ما أعرف سمعا وطاعة، الحمد لله. ليه؟ سمعك الصبح. هذا الأخ استمع لك الصبح، هذا الأخ نام بعد درس الفجر على كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية وكلام أحمد. لهذا إذا زل ظهرا وأردت أن ترده عصرا رجع بلا أدنى مؤنة. لكن الأخ اللي زل الظهر اليوم ولم يستمع إليك منذ سنتين أو ثلاث أو أربع وتريد أن تأخذ بيده، تريد أن تقدم له بمقدمة أولا، يا ترى هي مقدمة دتين؟ لا، مقدمة علم 3 سنوات حتى يعقل عنك. هو ده الواقع. ولهذا انت تعجب الاخ ده، يعني حس انه لماذا في صعوبة في الاستيعاب؟ لغلظ الحجاب، لغلظ الحجاب. ولهذا قد يقول قائل، يعني هو الدروس هي السنة نسمع دروسك؟ هي السنة نحضر؟ لا والله، السنة نكلا، ليست هذه ولا البدعة. السنة أن تتبع السنة، والبدعة أن تترك السنة. صحيح، لكن أن لك أن تعرف السنة والبدعة دون دروس ودون علم. ولما لا تغذي قلبك؟ وهل للقلب غذاء إلا في الوحي؟ وهل حياة للروح إلا في ذاك النور؟ وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء من عبادنا. أنا أقول لكم هذه حقيقة، والله يا أخوان هذه حقيقة. أخوك اللي أنت اللي تركك من 3 سنين اجلس معه الآن، تعرف أول ما تجلس يعمل لك إيه؟ وأعزمك على الغداء، ها تفضل تغدى عندي وكذا، وتروح تتغدى. أخوك أصلا، أخوك اللي كان معك في الدرس من 3 سنوات. أنا أقول لك الحوار، أقول لك الحوار، خذ الحوار هذا أنا أقوله لك أول ما تجلس. والله يا أخ أحمد وكذا، يعني الحقيقة تعرف شيخنا وتعرف يعني كذا، لكن يعني يا أخي الردود زايدة قوي. أخي شيخ يعني الشيخ ما ترك يا أخي أحدا وكذا وكذا وكذا. يا شيخ يعني أصل حسن البنا رحمه الله، عادل السيد وفقه الله، عادل الشربجي أعانه الله، رسلان سدده الله، وحسان هداه الله، وهكذا. أقول لك ليه الدليل على هذا؟ أن الذين حاربوا هؤلاء يوما ما هم الذين أخرجوا مقاطع اليوم يعتذرون عن ذلك وأننا مخطئون. أنا يا ابني بقول لك الواقع، معلش هو أليم شوي، هو أليم شوي. أنا ما بكشف لي بسماعة الآن، أنا ماسك مشرط وحالتك لا تتحمل بنج، فمعلش تحمل المشرط شوي، مش هتموت. هو ألم، ولا أستطيع أن أعطي لك بنجا لأنه مطلوب أن تكون واعيا وقت كلامي هذا لا غائبا، فتحمل ألم هذا الكلام ووقعه على نفسك. بعدما حاربوا أهل البدع على ما صاروا يعتذرون إليهم، لأنهم حاربوهم بالسماع والارتباط بأهل العلم يوما ما، فلما ابتعدوا حجبوا ففقدوا من البصيرة ما فقدوا، وصار أمرهم مختلطا، وصارت نظرتهم سطحية، وربما دخل إبليس رافعا راية الورع. أخاف ألقى الله في رقبتي شيء، هذا الشيخ أنا تكلمت فيه، هذا الشيخ أنا فعلت، أخاف وما يدريني لعله لم تبلغه الحجة، أخاف، فأنا تائب أنا راجع. هذه ضريبة عدم السماع للعلماء، لأهل العلم، لطلبة العلم، لكتب السلف. اسمع من تختار، أنا ما أقول لك اسمع فلانا، لا أقول لك استمع لفلان بعيني، أكرر 10 مرات لا أقول لك استمع لفلان بعينه، طالما أنه عالم أو طالب علم سلفي استمع له، اختر من تفهم منه، من ترى أنك، لكن إياك أن تبتعد. يا إخواني لولا فهم العلماء بعض فضل الله لكنا كالبهائم، هذا كلام لا نجد إلا عند هؤلاء الموفقين الذين هداهم الله إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراط الحميد. العذاب عذابان والنعيم نعيمان، عذاب الحجب والحرمان عن رؤيتي الواحد الديان، ثم عذاب النار وما فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يا مالك ليقضي علينا ربك قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم قوما ضالين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون والنعيم نعيمان نعيم كشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب فما أعطوا نعيما أعظم ولا أجل من النظر إلى الرب الوهاب ونعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار فيكشف الله الحجاب فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إليه الله أكبر النعيم نعيمان أحدهما أعلى من الآخر والعذاب عذابان أحدهما أشد من الآخر يا الله ما أعظمها من فائدة تقفز لك من كتاب الله سهلة ومن قال لك بأن هذه المعاني صعبة نعم
وأحد النعيمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه
صلى الله عليه يرزقنا وإخواننا لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نعم
وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه ما هم فيه من النعيم
نعم
والوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له
هذا الثاني من إباه لماذا يكون من فقد لذة العبودية أسوأ حالا ممن فقد نور عينه وروح جسده هذه فائدة عظيمة أسوأ حالا من وجهين الوجه الأول أن غاية ما يفقده هؤلاء تعطل المنفعة إنما غاية ما تفقده أنت ألذ ما تكون فتعذب بأعظم ما إليه تصير بالوجه الثاني
أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته
الله أكبر نعم
وتعطل بعض آلاته وقد لا يلاحق الملك
لا يلحق الملك
من ذلك ضرر أصلا وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسره
الله أكبر
نعم وذهاب ملكه من يديه وصيرورته أثيرا في أيدي أعاديه.
عرفتم الفرق بين الآلات والأدوات، بين فقد الآلات والأدوات، وبين فقد القلب وحياته. فقد الآلات ماذا ستكون؟ ألا يعيش الإنسان يا أخواني بلا يد بلا رجل بلا عين بلا سمع بلا كذا؟ يعيش. ألا يعيش الملك بفقد بعض جنده ويبقى ملكه؟ ماذا لو مات الوزير؟ ماذا لو مات النائب؟ ماذا لو مات المحافظ؟ لكن ماذا لو هلك الملك؟ ماذا لو أسر الملك؟ ذهب ملكه. نعم.
وهكذا الروح إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها، حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاته اهتمام المحب التام المحبة بمرضات محبوبه الذي لا يجد منه عوضا، كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيرا في أيدي أعاديه يسومونه سوء العذاب.
الله أكبر. وهكذا نفسك إذا خلت من تعلقها بالله وعبوديتها له صارت أسيرة في أيدي الشياطين يتلاعبون بها ويسومونها سوء العذاب وينتقلون بها من واد إلى واد ومن ضلال إلى ضلال. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فتفرقت مراداتك وتنوعت ولعب بك الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
وهذا الألم كامن في النفس لكن يستره سكر الشهوات.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهي وجد حقيقة ذلك الألم وذاق طعمه وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه.
الله أكبر. الله أكبر. ألم النفس في بعدها عن الله عز وجل، إنما أنت قد لا تشعر به وتقول أنا مالي، أنا ما لست بضال، من قال لك؟ تقول له اتق الله، ولا أنا لست متقيا، اتبع السنة، أنا لست على السنة، يا السنة لك أنت يعني. لماذا يا إخواني لا يشعر بهذا الألم؟ لأنه ستره عنه سكر الشهوات ووره عنه حجاب الغفل. يا إخواني أحبابي خذوا نصيحة صباحية، يا إخواني يا أصحاب الصفحات، يا إخواني يا أهل السنة يا أصحاب الصفحات، لا تحرموا أصحاب الصفحات من تلك الهدايات. إن قلوا هذا الكلام عبر صفحاتكم لا تجعلوا الصفحات محلا للشبهات وإثارة للفتن البعيدة عن كتاب رب البريات وسنة سيدي الأنام صلى الله عليه وسلم. انشروا هذا الكلام، انشروا هذا الكلام، رسائل سلفية سنية لكل من له من كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، هذا خير من كثير من الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. أنا أعلم أن المتابعين لهذا سيقلون، أعلم أعلم أن المتابعين إنما يكونون مع الحروب ويكونون مع الفتن كأصحاب الثورات. عرفتم الميادين كيف امتلأت بالملايين، وعرفتم لما قامت دروس الحياة ودروس السنة كيف تجد الرجل والرجلين. هكذا أعلم أن صفحتك ستكون، لكن لا تنظر إلى المعجبين على صفحتك، لا تنظر إلى أعداد المشتركين، 10,000 20,000 30 ما شاء الله ملايين، وأنت في الضلال تصدر الضلال، وما أنت إلا صفحة من صفحات الشياطين. نشر بك الشيطان ضلاله وبعث بك الشيطان غوايته، تظن أن الملايين تتابع لك إعجابا بهداية، لا والله، ولكن تعلقا بغواية. لا تفرح بالملايين تشترك، وبالملايين تعجب، وبالملايين تعلق. انظر من هم، تعلم من أنت. فيا إخواني، كما تميزتم بالمنهج والسنة، يا إخواني كما تميزتم بالكتاب السلفي والمعتقد السلفي، تميزوا بالصفحة السلفية التي من دخلها وجد أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إلا شيء تدعو الحاجة إليه من رد شبهة ومن بيان غواية، لكن اجعل هداية السلف على صفحتك، ولا تغترن بكثرة متابعين، ولا تستوحش من قلة المعلقين، فصفحتك بعد موتك شاهدة عليك، نكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم. نعم.
وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار، تكون الأسباب المؤلمة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها، ولكن يقوم للقلب من فرحه بحظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يواري عنه شهود الألم، وربما لا يشعر به أصلا، فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه، ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك. فإذا كان هذا في هذه الدار، فما الظن عند المفارقة والفطام عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه؟
الله أكبر.
فليتأمل العاقل الفاطن الناصح لنفسه هذا الموضع حق التأمل، وليشغل به محل أفكاره، فإن فهمه وعقله
واستمر إعراضه
فما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه.
الله أكبر، الله أكبر. يعني إذا تدبر وعقل ولم يهتدي فلا يبكين إلا على نفسه، ولا يلومن إلا نفسه، فما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. لن يستطيع الأعداء أن يبلغوا من الجاهل ما بلغت به نفس الجاهل، وإن لم يفهمه
لغلظ حجابه وكثافة طبعه، فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعيم الأكل والشرب والنكاح والمناظر المبهجة، وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والحميم ومقاطعات الثياب من النار ونحو ذلك. والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله وسلامه ضرورية.
المقصود من كل ما سبق من هذه الأبحاث وعظمة الشريعة، نعم،
بل هي في أعلى مراتب الضرورة، وليست نظيرا لحاجتهم إلى الحياة وأسبابها، بل هي أعظم من ذلك. وأما ما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة، فهذا ليس مذهبا لجميعهم، بل فيهم سعيد وشقي، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل السعادة، ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان بالرسل.
يعني منهم مؤمنون، لهذا منهم شقي وسعيد. نعم.
ولكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكواكب، وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم.
إيه نعم، هذا هو المقصود الذي ختم به ابن القيم هذا، أو الذي ختم به هذا المجلد من هذا السفر العظيم مقصوده أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله عليه وسلامه ضرورية، بل هي في أعلى مراتب الضرورة، وليست نظيرا لحاجة من الحياة وأسبابها، بل هي أعظم من ذلك. نكتفي بهذا القدر.